وعلى الطيبين الطاهرين. وتحل الديون المؤجلة إذا مات المديون، سواء في ذلك مال السلم والجناية المؤجلة وغيرهما للعموم. عطفا على ما سبق في مسألة حلول الدين، إذا مات المديون فإنه تحل ديونه مطلقا، وإنما نقول مطلقا باعتبار بعض المصاديق قد وقع نزاع وخلاف بين الفقهاء في بعض الموارد على أنها تحل أو لا تحل. فيقول المصنف والشارح عليهم الرحمة: إنما تحل الديون المؤجلة إذا مات المديون مطلقا، سواء كانت الديون المؤجلة من بيع السلم أو كانت من الجناية المؤجلة، لا فرق في ذلك. وإنما نقول تعجل الديون المؤجلة وتحل باعتبار العمومات الواردة في هذا الباب، النص الوارد عليكم السلام في هذا الباب، فنقول بالحلول على نحو الإطلاق. وإنما تحل في بيع السلم وكذلك في الجناية المؤجلة مطلقا للعموم، يعني هذا أن هناك من ينكر علينا ذلك على أنه في بيع السلم وفي الجناية المؤجلة كيف يكون ذلك؟ البيع السلمي عبارة عن بيع النسية، فيما إذا كان المثمن نقدا إلا أنه الثمن يكون فقدا، فحينئذ الثمن يلزم أن يكون أغلى من المثمن، فيما إذا كان يباع نقدا. بعبارة أخرى كما في كتاب البيع، إما يكون الثمن والمثمن كلاهما العوض والمعوض، إما يكون نقدين وإما يكون أحدهما نقدا والآخر فقدا. فإذا كان البيع بيعا نقديا فإنه حسب المتعارف عند الكسبة عند التجار يباع بقيمة. لو أردنا أن نبيع ذلك المبيع بالنسية وبالناقد فإنه يباع، لو أردنا أن نبيع ذلك المبيع بالنسية وبالفقد في مقابل الناقد فإنه يباع بأكثر، هذا ما هو المتعارف عند الناس. كتاب إذا كان المقصود من البيع البيع النقدي فإنه يباع مثلا بمئة درهم، أما إذا نفس الكتاب أردنا أن نبيعه ببيع فقدي على أنه ندفع الكتاب الآن إلا أن الثمن نأخذه بعد الشهر، نبيعه على نحو النسية والبيع الفقدي، فإنه يكون ثمنه عبارة عن 110 دراهم، هذا ما هو المتعارف والمتداول عند الناس. فالمديون إذا كان قد اشترى من قبل في حياته بيعا سلميا، اشترى بالبيع السلمي، فحينئذ يكون مقروض بالنسبة إلى البايع، فإذا مات تحل الديون حتى مثل هذا الدين، تحل يحل حتى مثل هذا الدين السلمي، مع أنه إذا قلنا يحل يلزم أن يتضرر الميت المديون، لأنه إنما اشترى بالسلم بأكثر. فإذا كان البيع السلمي المؤجل بعد سنة يحل قيمته النقدية بلا شك عند الناس أقل، فإذا كان المؤجل يحل، بيع النسية يحل، بيع السلمي يحل فعلا، فيلزم أن يورد الضرر على الورثة أو على الميت، وكيف يكون ذلك؟ إذن لا بد من التفصيل بين المقروض الذي قرضه من بيع السلم وبين غير السلمي، على أنه إن كان سلمياً قرضه فإنه لا يحل، لأنه يرد الضرر على الورثة أو على الميت، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام لحكومة قاعدة نفي الضرر. وأما إذا كان غير السلمي فإنه تحل الديون المؤجلة، إذا كانت ذات أجل عند موت المديون تحل، فنقول بالتفصيل. الإشكال الثاني والمورد الثاني الذي يقال أيضا بالتفصيل، على أنه الجناية إما أن تكون عمدية، وإما أن تكون شبه عمد، وإما أن تكون من الخطأ. الجناية العمدية كفارتها إنما تكون لمدة سنة بتعيين الحاكم الشرعي، يعني الحاكم الشرعي يعين الجناية وكفارة الجناية لمدة سنة، وأما شبه العمد فلمدة سنتين، وأما الخطأ فإنما تدفع العاقلة دية الخطأ لمدة 3 سنوات. فالكفارة أو الدية في العمد أو في الخطأ أو شبه العام تعيينها إنما يكون بيد الحاكم، كما في كتاب الديات، بمدة سنة في العمد، مدة سنتين في شبه العام، ومدة 3 سنوات في الجناية الخطأ. في جناية الخطأ حينئذ إذا كان هذا المديون قد جنى في حياته بجناية، توجب عليه أن يدفع الدية لمدة 3 سنوات نفرض، يعني جنى بجناية خطأ وكان عليه أن يدفع الدية لمدة 3 سنوات، وجنى بجناية كان عليه أن يدفع دية تلك الجناية بسنة، يعني جنى جناية عمد. فإذا ارتكب يرجى الانتباه، عبارة موجزة ولكن تفصيلها كما أقول، إذا ارتكب جناية عام بمدة سنة وجناية خطأ يدفع الدية بمدة 3 سنوات، التعيين إنما يكون بيد الحاكم الشرعي، الحاكم هو الذي يعين له هذه المدة، مدة سنة في العام ومدة 3 سنوات في الخطأ. فإذا على رأس السنة، على رأس السنة مات المديون، دينه بالنسبة إلى العام تحل، لأنه بعد سنة لا بد أن يدفع، فحلوله إنما يكون بيد الحاكم الشرعي. وأما بالنسبة إلى الخطأ، بعد سنتين عليه أن يدفع الدين، فإذا كان يدفع الدية التي هي بعبارة أخرى عن دين في ذمة المديون الجاني في حياته، فإذا كان البناء ذلك الدين وتلك الدية المؤجلة تحل بموت المديون، معنى ذلك أنه الخطأ أصبح وقتها عبارة عن سنة، أيضا أصبح وقت الدية الخطئية عبارة عن سنة، مع أنه العمدية كانت عبارة عن سنة والخطئية عبارة عن 3 سنوات. فإذا كانت تحل الديون بعد 3 سنوات تحل بموت المديون تكون حالا، يلزم أنه الخطأ يكون مقداره سنة وتعيينه يكون بسبب موت المديون. وهذا ماذا يعني؟ يعني أنه الدية بالنسبة إلى تعيين المدة تارة يكون بيد الحاكم إذا كان المديون، إذا كان الجاني حيا، وأخرى يكون بيد المديون إذا مات المديون، موته يسبب على أنه تلك الدية المؤجلة تحل وتكون معجلة عاجلا، لا بد أن الورثة تقدم الدية إلى ورثة الجاني، إلى ورثة المجني عليه، عفوا إلى ورثة المجني عليه. فإذا يلزم أن يكون تعيين، يلزم أن يكون تعيين مدة الجناية إنما بيد الحاكم الشرعي وبموت المديون، والحال أجمع الفقهاء، أجمعت الطائفة على أنه التعيين ليس إلا بيد الحاكم الشرعي فقط على نحو الحاصر. الحاكم الشرعي هو الذي يعين سنة في العمدية وسنتين في شبه العام وثلاث سنوات في الخطأ. فإذا قلنا بحلول ذلك الدين المؤجل الذي كان من قبل الخطأ وإنما يحل بعد سنتين مثلا، فيحل الآن بمجرد أن يموت الجاني، هذا يعني أنه تحديد المدة سيكون بسبب المديون وليس بسبب الحاكم الشرعي، وهذا خلاف ما اتفق عليه الفقهاء. فلذا نقول بالتفصيل على أنه الدين إن كان من ناحية جناية العمد أو جناية الخطأ أو ما شابه ذلك فإنه يبقى على أجله ولا يكون حالا بموت المديون. وأما إذا كان غير دية الجناية فإن المؤجل يكون حالا بموت المديون. هكذا قيل فيما نحن فيه. الشارح عليه الرحمة يقول لا فرق في ذلك، سواء كنا بيع سلمي أو كان من قبل جناية خطأ أو جناية عمد أو شبه العمد، لا فرق في ذلك. لماذا؟ يقول للعموم الوارد في النص، فإن عموم النص تدفع مثل هذه الإشكالات ولا ترد هذه الإشكالات مع عموم النص. هذا ما يقوله الشارح بالنسبة إلى مسألة أمس. وأما مسألة اليوم مسألة جديدة، إنما نعلم ذلك ونبين ذلك بعد تطبيق المسألة السابقة. فيرجى الانتباه، وتحل الديون المؤجلة دين مؤجل يكون حالا بمجرد أن يموت المديون، سواء في ذلك يعني لا فرق في ذلك، في ذلك الدين المؤجل أن يكون من مال السلم في بيع الفقد أو يكون من قبل الجناية المؤجلة كما كانت دية الخطأ حيث هي مؤجلة إلى ثلاث سنوات، أو دية الشبه العام حيث هي مؤجلة إلى سنتين، أو حتى دية العام حيث هي مؤجلة إلى سنة من قبل الحاكم الشرعي، سواء في ذلك مال السلم. كأنما عندما يقول سواء في ذلك إشارة إلى الاختلاف الموجود في هذا الباب. فإذا المصنف والشارح فتواهما بالنسبة إلى مسألة حلول الدين المؤجل إنما يكون بموت المديون على نحو الإطلاق في كل المصادق وفي كل الموارد، فلا فرق في ذلك بين مال السلم والجناية المؤجلة وغيرهما، وإنما أفتينا بهذا بعدم الفرق وعلى نحو الإطلاق للعموم الوارد في المقام باعتبار رواية عامة النص عام فنقول بالعموم. وكون إشكال يدفعه عموم النص، وكون أجل السلم إذا كان بيع سلمي ويكون المديون مقروض من قبل البيع السلمي، وكون أجل السلم يقتضي قسطا من الثمن باعتبار إذا كان يباع نقدا فإنه يباع أقل مما يباع فقدا، فإن الفقد وبيع السلم يقتضي أن يكون له قسطا من الثمن، المدة لها قسطا من الثمن، بمعنى أنه لو أراد أن يبيع الكتاب نقدا فإنه يبيعه بمئة درهم، أما إذا أراد أن يبيع نسيئة وفقدا فإنه يبيعه بمئة وعشرة دراهم لمدة شهر، فهذه مدة الشهر إذا قيمتها عشرة دراهم، المدة في البيع السلام له قسطا من الثمن. وكون أجل السلم يقتضي قسطا من الثمن هذا إشكال، وكون أجل الجناية إنما هو بتعيين الشارع أولا، وبناء على ما تذهبون أنه المؤجل يلزم أن يكون حالا حتى في الجناية في دية الجناية يلزم أن يكون موت المديون معينا للدية، يلزم أن يكون موت المديون من مصادق تعيين الدية، أنه الدية التي كانت بعد ثلاث سنوات بموت المديون يلزم أن تكون حالا وفعلا. وهذا يعني أنه تعيين الدية ليس فقط بيد الحاكم الشرعي، إنما بيد الحاكم الشرعي وبسبب آخر وهو موت المديون. والحال اتفق الفقهاء إنما التعيين بيد الشارع فقط، بيد الحاكم فقط، وأجل الجناية بتعيين الشارع. وإشكال آخر، وليتحقق الفرق بين الجنايات، الجناية العمدية إنما لمدة سنة، الجناية الخطائية إنما لمدة 3 سنوات. فإذا كان زاد 3 سنوات تحل بمجرد موت المديون، ربما بعد سنة يموت الجاني المديون، وهذا يعني أنه لا فرق بين دية العمد بالنسبة إلى هذا المديون وبين دية الخطأ، لأنه دية العمد إنما كان بمدة سنة، دية الخطأ بموته يلزم أن يكون بمدة سنة أيضا لأنه كانت الدية إلى مدة 3 سنوات، ولكن بموت المديون ذلك المؤجل يكون حالا ومعجلا، هذا يعني أنه دية المؤجلة يلزم أن تكون معجلة، فلا فرق بين دية العمد ودية الخطأ وشبه العمد، وهذا لا يصح، لا بد من الفرق بين الديات، أنه دية العمد لمدة سنة ينتظر الجاني، ودية شبه العمد لمدة سنتين حتى يدفع الدية، ودية الخطأ عاقلته إنما تدفع بعد 3 سنوات. وليتحقق الفارق بالجنايات، يقول وكون أجل السلام أجل الجناية بتعيين الشارع، وليتحقق الفارق بين الجنايات، هذه الإشكالات كلها مدفوعة، لا يدفع عموم النص، يعني يبقى النص عاما ونتمسك بعموم النص ونقول كل ما كان مؤجلا سواء بيع سلمي جناية غير جناية مطلقا، كل ما كان مؤجلا بموت المديون يلزم أن يكون معجلا وحالا، فإذا مات المديون تحل الديون المؤجلة. مسألة، إنما تحل الديون المؤجلة إذا مات المديون، وذلك للنص للعموم. يا ترى إذا مات الدائن فهل تحل كذلك الديون المؤجلة؟ إذا مات الدائن تحل ما كان يطلبه من الناس أو لا؟ الورثة تنتظر إلى أن يأتي الأجل، عند ذلك تطالب المديون باعتبار الدائن قد مات، المالك قد مات، فإذا مات المالك الدائن المقرض فهل تحل ديونه كما كانت تحل ديون المديون إذا مات أو لا تحل؟ اختلف الفقهاء في ذلك، يذهب المصنف طبقا للمشهور وتبعا للمشهور إلى أنه إذا مات المالك الدائن لا تحل الديون. لماذا؟ قال أنا يتضرر الوارث، الوارث يحلف بالله وبأبي الفضل العباس أنه يتضرر إذا كان ينتظر إلى مدة الأجل الذي يأتي. لا، لم يكن ذلك. أحسن، لأنه نشك على أنه هل تحل الديون المؤجلة، الديون يعني الذي يطلبها الدائن، هل تحل تلك الديون أو لا؟ الأصل عدم الحلول عند الشك، وحيث لا دليل على ذلك نقول الأصل عدم الديون. ربما تشكل علينا على أنه كيف تمسكتم بإصالة عدم الحلول ولم تقولوا ذلك في بالنسبة إلى المديون؟ نقول مؤمن إنما نتمسك بالأصل حيث لا دليل، وإلا إذا كان عندنا دليل فلا يجوز لنا أن نتمسك بالأصول العملية. الأصول العملية إصالة البراءة، إصالة الاستصحاب، إصالة الاحتياط، إصالة التخيير، إنما نتمسك بها عندما لم يكن لنا دليلا، لم تكن لنا إمارة، وإلا مع وجود الإمارة والدليل فلا مجال للعمل بالأصول. بالنسبة إلى المديون كان عندنا نصا تمسكنا بذلك النص وبعمومه، لذا نقول بحكومة أصل لا معنى للحكومة بتقديم الدليل على الأصل، لأنه الأصل لا يتمسك. أما بالنسبة إلى الدائن حيث لا يكون عندنا نصا فإنه نقول بالأصل وهو بعدم حلول الدين، ولا تحل بموت المالك الدائن دون المديون، وإنما لا تحل الأصل إصالة عدم الحلول. وخرج من هذا الأصل وخرج منه موت المديون، وذلك بالدليل بالنص، فيبقى الباقي حينئذ داخلا تحت عنوان الأصل عدم الحلولية. وقيل نعم، لا هو عدم الحلول زين، وقيل تحل وقيل تحل، لا قيل على أنه كالمديون تحل، استنادا إلى رواية، إلا أن الرواية مرسلة أولا، وبالقياس على موت المديون أنه لا فرق بين الدائن وبين المديون. الشارح يقول أما القياس فباطل في مذهبنا، وأما الرواية فإنها مرسلة، والرواية المرسلة لا يؤخذ بها. محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابه،
فتكون الرواية حينئذ مرسلة، لأنه لا ندري من هو بعض الأصحاب، يا ترى هل هو ثقة أو ليس بثقة، عن بعض أصحابه، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن قال أبو عبد الله، نعم أي ظاهر هي مرسلة وخطها لا يقرأ. قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين، إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين، يعني إنما ذلك مختص بالمديون، ما حل عليه، ظاهر الرواية أنه مختص بالمديون، ولكن قيل أعم ما حل وما عليه من الدين، أعم من أن يكون عليه أو له، سواء كان دائنا أو مديونا، إذا مات الرجل فإنه تحل الديون، إلا أن هذه الرواية مرسلة. وقيل تحل استنادا إلى رواية مرسلة وبالقياس على موت المديون، وهو باطل، لأنه القياس في مذهبنا باطل. مسألته: وللمالك انتزاع السلعة والمتاع، إذا المالك دفع متاعا إلى المديون وأراد أن يطالب بدينه، مرت هذه المسألة سابقا، فيجوز للمالك حينئذ على قول أنه يطالب بالدين وبنفس السلعة والمتاع لوجود عينها، باعتبار العين موجودة. إذا مات المديون والسلعة تنتقل إلى من؟ إلى الورثة، فيا ترى مع موت المديون ورجوع تحل الديون، كل الديون التي كانت مؤجلة تحل، فيأتي الدائن إلى الورثة ويرى متاعه وسلعته عند الورثة فيشكر ربه ويقول: إنما أعطيت هذا المتاع لوالدكم دينا، والآن أبغي هذا المتاع وأريد ديني، لأن الديون المؤجلة قد حلت، يا ترى يجوز له أن يأخذ تلك السلعة أو لا يجوز؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال بالجواز مطلقا، منهم من قال بعدم الجواز مطلقا، لأن الورثة ربما تتضرر، والورثة فعلا هي المالكة لهذه السلعة، والناس مسلطون على أموالهم، فالورثة إما أن تدفع قيمة السلعة إن كانت قيمية، أو تدفع مثل السلعة إن كانت مثلية، فإذا لا يحكم على الورثة ولا تجبر الورثة على أن تدفع السلعة، فقيل بعدم الدافع مطلقا، وقيل بالتفصيل بين أن تكون السلعة فيها زيادة وعدم الزيادة، إن كان فيها زيادة فلا يحق له الرجوع، وإن لم يكن فيها زيادة، لم تكن السلعة فيها زيادة فيحق له الرجوع. بالنسبة إلى الزيادة أيضا قيل بالتفصيل بين أن تكون زيادة متصلة أو تكون زيادة منفصلة، على أنه إنما يرجع المالك الأصلي الدائن، إنما يرجع إلى سلعته إذا كانت السلعة زائدة بزيادة متصلة، كما لو أقرض مثلا شاة بالنسبة إلى المديون، وهذه الشاة كبرت وسمنت، في مثل هذا المورد يجوز أن يرجع الدائن عند موت المديون ويطالب بشاته بسلعته وبمتاعه، يجوز له ذلك وإن كانت الشاة الآن زائدة عدة كيلوات، لكن مع ذلك هذه الزيادة إنما هي زيادة متصلة. أما إذا كانت زيادة منفصلة فإنه لا يجوز الرجوع، وقيل حتى في الزيادة المنفصلة إنما يجوز الرجوع، إلا أن الزيادة تكون للورثة وهو يأخذ فقط سلعته من دون زيادة منفصلة، فيما إذا كانت الشاة أولدت مثلا فالولد إنما يكون للورثة والشاة إنما يرجع إلى المالك الأصلي. بالنسبة إلى الزيادة المتصلة اختلف الفقهاء أيضا على أنه إنما يأخذ العين مع الزيادة المتصلة مطلقا، قيل بذلك وقيل لا يأخذ ذلك، بل يكون الدائن المالك شريكا مع الورثة بالنسبة إلى هذه العين والزيادة، حيث الزيادة للورثة ويكون عين المال لمن؟ للمالك. فحينئذ تقيم مثلا الشاة السلعة تقيم من حيث الزيادة ومن حيث الأصل، فإذا يأخذ المالك الأصل والزيادة إنما تكون للورثة، فيتشاركان الدائن مع الورثة، فيتشاركان الدائن مع الورثة، هذا القول الذي يذكره المصنف، فيقول: وللمالك انتزاع السلعة التي نقلها إلى المديون المفلس أو المديون الميت أو ما شابه ذلك، إلى المفلس قبل الحاجر. طبعا المسألة الظاهر مطلقة، وإن كان مختصة الآن في عبارة المصنف والشارع عليهم الرحمة مختصة بالتفليس، ولكن يمكن إجراء ذلك أيضا بالنسبة إلى الدين، على أنه الدين كالتفليس والتفليس كالدين بناء على هذا المعنى، وإن كان من القياس الذي لا يجوز. وللمالك انتزاع السلعة التي نقلها، نقل المالك تلك السلعة إلى المفلس، إلى الرجل المديون من قبل، والآن أصبح محجورا في أمواله ومفلسا، يعني أعطاه السلعة من قبل، أدانه السلعة من قبل، ولكن الآن قد حجر وقد فلس، فحينئذ يجوز للمالك أن ينتزع عين تلك السلعة، عين ذلك المتاع من المفلس قبل أن يحجر، ولم يستوفي عوضها مع وجودها. إذا لم يستوفي عوض السلعة، يعني لم يأخذ عوض السلعة، وتكون السلعة موجودة لم تتلف السلعة، حينئذ يجوز للمالك أن يرجع وينتزع السلعة مقدما فيها على سائر الديان. يعني إنما يجوز للمالك أن ينتزع السلعة يقدم بالنسبة إلى بقية الديان. لماذا؟ لأنه المالك يقول كأنما مثل الهبة الجائزة، مثل الهبة الجائزة، باعتبار يقول هذه السلعة لا زالت موجودة وإني لم أأخذ في مقابلها شيئا ولم تتلف السلعة، فحينئذ أنا مقدم على بقية الديان، ويجوز للمالك أن ينتزع السلعة قبل أن يعطى من أموال المديون، يعطى شيئا للديان، فيقدم المالك مالك السلعة على غيره من الديان. وللمالك انتزاع السلعة التي نقلها إلى المفلس قبل الحاجر ولم يستوفي عوضها، عوض السلعة مع وجود السلعة طبعا، مقدما فيها في هذه السلعة على سائر الديان، يعني هو يقدم على بقية الديان، على جميع الديان. سائر هنا بمعنى جميع لا بمعنى البقية، على جميع الديان. وللمالك انتزاع السلعة في الفلس إذا لم تزد، إذا مقيدة بقيد، إذا لم تزد زيادة متصلة كالثمن، أنه تكون شاة ثمينة مثلا والطول تطول مثلا، فإن زادت كذلك لم يكن له، لا يحق للمالك أن يأخذها وينتزعها من المديون المفلس والمحجور عليه، لم يكن له للمالك أخذ هذه السلعة. لماذا؟ لحصول الزيادة في ملك المفلس، وتكون الزيادة حينئذ من ملك المفلس، وكل ما يملكه المفلس إنما يكون بين الديان بالنسبة بالسوية، كما يأتينا في كتاب التفليس والحاجر، فحينئذ هذه الزيادة إنما تكون من حصة المفلس وليس من حصة صاحب العين، من حصة المالك، فلا يجوز أن يأخذها لحصول الزيادة على ملك المفلس، فيمتنع أخذ العين بدون الزيادة. يأخذ العين بدون الزيادة كيف يكون؟ يأخذ العين مع الزيادة كيف يكون؟ لأنه الزيادة إنما هي من ملك المفلس، حيث يقسم أملاكه على الديان، فإذا يلزم أن يكون صاحب السلعة هنا حكم بقية الديان، إنما يأخذ بالنسبة. نعم، ذلك يكون من باب التصالح إذا رضي به، ولا يمكنك أن تجبره على ذلك، لحصولها على ملك المفلس، فيمتنع أخذ العين حينئذ بدونها، بدون الزيادة، ومعها مع الزيادة فإنها مال الغير، لا يجوز ذلك. وقيل قول ثاني في المسألة، يجوز انتزاعها، انتزاع السلعة، انتزاع الشاة وإن زادت حتى لو كانت فيها زيادة. لماذا؟ طبعا زيادة متصلة، يقول لأن هذه الزيادة المتصلة ليس بيد، هذه الزيادة المتصلة ليس بيد المفلس والمديون، إنما هي زادت زيادة متصلة باعتبار تأكل وتمرح هذه الشاة وتلعب، فزادت عدة كيلوات مثلا، فحينئذ هذه الزيادة المتصلة لم تكن من قبل المفلس والمديون حتى يكون هو مالك هذه الزيادة. وقيل يجوز انتزاع العين السلعة من المديون المفلس وإن زادت العين، لأن هذه الزيادة صفة محضة، صفة محضة خالصة، وليست من فعل المفلس، إذا لا تعد مالا له، لأنه لو كان من فعل المفلس فيكون مال المفلس، والحال هذه الزيادة الثمن والطول لم يكن، إنما هي من الله سبحانه وتعالى، الله جعلها سمينة وجعلها طويلة، بعدما تكبر تكون سمينة طبيعة وتكون طويلة، فحينئذ إنما يكون ذلك من الله سبحانه وتعالى وليس من فعل العابد، ليس من فعل المفلس المديون. فإذا الزيادة تكون تابعة للعين، فإذا كان يجوز له انتزاع العين يجوز انتزاع الزيادة أيضا. لكن الزيادة بيديه هو يسمينه الفخة قبيل فخة على كل، هو الزيادة لم يكن بيده إنما بإرادة من الله سبحانه وتعالى، زادت في سمنها وفي طولها وفي عرضها. من فعل المفلس المديون المسكين فلا تعد مالا له حينئذ، هذا أولا. وثانيا ولعموم من وجد عين ماله، هذه قاعدة، قاعدة فقهية، كل من وجد ما عين ماله يجوز له أن يأخذ العين سواء كانت سمينة أو ضعيفة، سواء زادت زيادة متصلة أو لم تزد فيجوز له أن يأخذ. ولعموم من وجد عين ماله فهو أحق بها، كل من يجد عين المال فهو أحق بالعين حينئذ حتى لو كان فيها زيادة. وفي قول ثالث بعض الفقهاء قالوا يجوز أخذها، لكن هذا القول كأنما لا بأس به، قول قريب للواقع، كأنما على أنه يجوز صاحب العين أن يأخذ الشاة حتى لو كانت الشاة سمينة وزاد الزيادة متصلة، إلا أنه بالنسبة للزيادة باعتبار كما يقول سماحة السيد بالنسبة للزيادة من مال المفلس والمديون هو الذي أطعمها وأشربها، فعليه يكون شريكا مع الدائن مع المالك بالنسبة إلى هذه الزيادة. وفي قول ثالث يجوز أخذ العين لكن يكون المفلس شريكا بمقدار الزيادة، هذا فيما إذا كانت الزيادة متصلة، وأما إذا كانت منفصلة ولو كانت الزيادة منفصلة كالولد وإن لم ينفصل فعلا هو جنين، لكن على كل حال زيادة منفصلة، والثمرة وإن لم تقطف لا زالت على الشجرة لكن هي زيادة منفصلة لم يمنع من الانتزاع، يعني يجوز للمالك أن ينتزع السلعة، أن يأخذ الشجرة وأن يأخذ الشاة حتى لو كانت ذات ولد وكانت ذات ثمرة لم يمنع من الانتزاع. وكانت الزيادة حينئذ بعدما تنفصل بعدما تخطف ويولد تكون الزيادة للمفلس، ولو كانت بفعله حتى لو كانت الزيادة بفعله كما لو غرس الشجرة أو صبغ الثوب أو خاطه أو طحن الحنطة كان شريكا بنسبة الزيادة. الثوب قيمته 100 درهم ولكن هذا المفلس صبغ الثوب فحينئذ أصبح قيمة الثوب عبارة عن 150، إذن مجموع القيمة عبارة عن 150، 100 للمالك يعني ثلثين للمالك والثلث الآخر إنما يكون للمفلس الذي زاد هذه الزيادة، فيكون شريكا إذا كان بفعل نفسه، إذا كانت الزيادة بفعل نفسه فيكون شريكا مع المالك الدائن في هذه الزيادة، فيكون في مثالنا 2 للمالك الأصلي 100 درهم و50 درهم إنما يكون للمفلس الذي فعل الزيادة. ولو كانت الزيادة بفعل المفلس كما لو غرس الشجرة أو صبغ الثوب أو خاط الثوب أو طحن الحنطة كان شريكا، كان المفلس شريكا مع المالك بنسبة الزيادة، بالنسبة يكون شريكا، يعني إذا كانت النسبة 2/3 نصف ونصف ربع وثلاث أرباع وما شابه ذلك. مسألة مهمة وهي وغرماء الميت سواء في تركته مع القصور فيقسم على نسبة الديون سواء في ذلك صاحب العين وغير صاحب العين. إذا مات المديون تحل جميع الديون بعدما كانت مؤجلة تحل كما مر سابقا، فيأتي الديان إلى الورثة ويطالبون بديونهم، الورثة عندما يرجعون إلى أصل المال وأصل التركة يستخرجوا الديون ابتداء حتى يقسم المال بينهم بالإرث، يجدون أبوهم المسكين كان فقيرا إلا أنه كان يعيش باعتباره وبشخصيته الاجتماعية، الناس يقرضونه ولكن هو لا يملك شيئا أو يملك قليلا، فحينئذ إذا كانت ديون أكثر مما يملك أكثر من التركة ماذا يفعل الورثة؟ يقول يقسم الإرث، المال، أصل المال، أصل التركة يقسم بين الديان بالنسبة. معنى بالنسبة يرجى الانتباه، بالمثال يتضح ذلك. نفرض عامر قد أعطى، قد باع لهذا الميت المديون فرشا ب4000 درهم، وقد دانه زيد أعطاه دينا بمقدار 1000 درهم، وقد اشترى من فاسق حاجة بمقدار 5000 درهم، 1000 درهم و5000 درهم وعبارة عن 4000 درهم، يكون المجموع 10000 درهم. حينئذ لم يكن عند هذا الميت إلا 4000 درهم. 4000 لا تفي بالعشرة، 4 لا تفي بالعشرة، ولكن إذا أردنا أن نقسم 10 على النسبة نجد أنه صاحب 4000 إنما يأخذ 4/4 من 10، يعني 10000 نقسمها إلى 10 يأخذ 4/4، وصاحب 1000 يأخذ 1/20، وصاحب 5000 يأخذ نصف المال، يأخذ 5/5، يعني نصف المال. وحينئذ عندما نرجع إلى ما بقي من الميت وكان عبارة عن 4000 درهم، نقسم 4000 إلى 10 أقسام، نقسم 4000 إلى 10 أقسام، يكون كل قسم عبارة عن 400 درهم. عندما نقسم 4000 إلى 10 أقسام يلزم أن يكون كل قسم عبارة، كل عش عبارة عن 400 درهم. فيأخذ صاحب الفرش، صاحب 4000، يأخذ 4/4 من 4000 درهم. 4/4 عبارة عن 1600، لأنه العشر الواحد عبارة عن 400، ف4/4 عبارة عن 1600، وصاحب العشر الواحد إنما يأخذ 400 درهم، هذه عبارة عن 2000 درهم، وصاحب 5000 درهم إنما كان يأخذ 5/5، يعني نصف المال. كل المال المتبقي إنما هو 4000، فنصفه عبارة عن 2000. إذن تمت كلمة ربك الحسنى على أنه صاحب 4000 يأخذ حينئذ 1600 بالنسبة، هذا معنى النسبة، يأخذ 1600 وصاحب 1000 يأخذ 1/10، يعني يأخذ 400، وصاحب 5000 يأخذ نصف المال عبارة عن 2000، فيكون حينئذ مجموع ما ترك متساويا بين ما يطلبونه من بين الديان، يقسم بالنسبة بين الديان. وغرماء الميت الذين يطلبون الميت سواء في تركة الميت مع القصور، إذا كان المال قاصرا لا يفي مع القصور، فيقسم المال حينئذ على نسبة الديون، سواء في ذلك تقسيمهم لا فرق بين أن يكون بينهم صاحب العين، كما إذا كان عند هذا الميت فرشا قيمته 4000 درهم، قيمته 4000 درهم، وهذا الفرش لا زال صاحبه موجودا، صاحبه يكون من الديان، يريد أن يأخذ الفرش على أن العين موجودة، هل يجوز لي أن أخذ العين؟ الشارع المقدس يقول لا، أنت مع بقية الغرماء على حد سواء، لا يجوز لك أن تأخذ هذه العين. لماذا؟ نعم أحسن، لقصور التركة، باعتبار أنه التركة قاصرة فلا يجوز أن يورد الظلم على بقية الغرماء. فهذا الغريم صاحب الفرش، وإن كانت الفرش الآن موجودة، العين موجودة، لكن صاحب الفرش يكون كبقية الغرماء على حد سواء، فعليه يقسم هذا الفرش 4000 درهم بالنسبة بين 3، بين 4000 و1000 و5000 كما مثلنا، فيقسم على نسبة الديون سواء في ذلك صاحب العين ولا زالت العين موجودة وهي التي نقسمها نبيعها العين ونقسمها أو غير صاحب العين، لا فرق في ذلك. أما إذا كان المال يفي ومع الوفاء لصاحب العين أخذها في المشهور، إذا كان المال يفي عنده مطلوب 10,000 6,000 موجودة وعنده فرش ب4,000 وصاحب الفرش من الديان، حينئذ يجوز لصاحب الفرش أن يأخذ دينه عبارة عن 4,000، يأخذ الفرش الذي قيمته عبارة عن 4,000 لوجود العين. هذا ما هو المشهور بين الفقهاء، وقيل لا في مثل هذا المورد حتى لو كانت العين تفي وكانت التركة تفي لا يجوز لهذا الشخص أن يطالب بفرشه، إنما يطالب بالقيمة إن كان قيميا أو بالمثل إن كان مثليا. ومع الوفاء، أي وفاء التركة، تفي التركة بكل ديون، ومع الوفاء فلصاحب العين أخذ العين في المشهور بين الفقهاء، سواء كانت التركة بقدر الدين متساوية أو كانت التركة أزيد من الدين، الوفاء أعم من أن يكون متساويا أو أكثر، سواء كانت التركة بقدر الدين أم أزيد، وسواء مات هذا الإنسان محجورا عليه مفلسا عليه أم لا. لماذا يقول سواء كانت زائدة أو متساوية وسواء كان محجورا أو لا؟ لأن هناك من الفقهاء من فصل على أنه لو كانت زيادة فيجوز لصاحب العين أن يأخذ العين، أما إذا كانت متساوية فإن صاحب العين يكون كبقية الغرماء ينتظر حتى يقسم الإرث، والورثة إنما يعطون القيمة قيمة الفرش لصاحب الفرش لصاحب العين، فيما إذا كانت التركة متساوية مع ديون الديان. وقيل فرق بين ما إذا كان مات وهو محجور عليه فإنه يكون حينئذ صاحب العين كبقية الديان ينتظر إلى أن يقسم جميع المال فيأخذ قسمته، وأما إذا لم يكن محجورا عليه مات حرا مالكا حرا فحينئذ يجوز لصاحب العين أن يأخذ العين مع وجودها، طبعا مع وجود العين يأخذ العين. ومستند المشهور صحيحة أبي ولاد، صحيحة أبي ولاد عن الإمام الصادق عليه السلام، الصحيحة في الوسائل المجلد 13 صفحة 146، محمد بن يعقوب، محمد بن يعقوب الكليني عليه الرحمة بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البائع متاعه بعينه، أصاب يعني وجد أنه المتاع لا زال موجودا، فأصاب البائع متاعه بعينه، له أن يأخذه إذا خفي له أو إذا حق له نسخة أخرى، إذا خفي له أو حق له. قال فقال عليه السلام: إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه، يعني بكفاية الدين، يعني ما تركه يكفي لكل الديان، إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذه، إن خفي إن أخفي عليه أو حق له فإن ذلك حلال له، ولو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كما في المسألة السابقة، فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع، يعني لا يحق له أن ينتزع المتاع من الورثة، إنما يأخذ حصته وقسمته بعدما تقسم الحصص بالنسبة كما ذكرنا. ومستند المشهور صحيحة أبي ولاد عن الإمام الصادق عليه السلام، وقال ابن الجنيد: يختص بها وإن لم يكن وفاء، يختص صاحب العين بالعين، يعني إنما لصاحب العين أن يطالب بالعين فيختص بالعين وإن لم يكن وفاء، حتى لو لم يفي المال، حتى لو كان المال أقل باعتبار العين لا زالت موجودة فهو أحق بها من بقية الغرماء، فإنه يقدم على بقية الغرماء كما مر سابقا بالنسبة إلى المفلس، فإذا لا فرق بين الميت وبين المفلس قياسا، والقياس في مذهبنا باطل. وقال ابن الجنيد: يختص بها وإن لم يكن وفاء كالمفلس قياسا، وهذا باطل، واستنادا إلى رواية مطلقة، والرواية كما ذكرناها ابتداء إلى رواية مطلقة في جواز الاختصاص على أنه يجوز صاحب العين أن يختص بعينه مطلقا، سواء كان المال يفي أو لا يفي، سواء مات أو أصبح مفلتا، فلا فرق في ذلك. واستنادا إلى رواية مطلقة عامة في جواز الاختصاص أنه صاحب العين يجوز أن يختص بعينه مطلقا، والأول باطل لأنه قياس، والثاني أيضا لا يمكن أن يتمسك به لأنه يقيد، هذا المطلق يقيد برواية أبي ولاد، صحيحة أبي ولاد، والثاني يجب تقييده بالوفاء جمعا بين الروايات، إنما يقيد بالوفاء يعني إذا كان يفي بدينه فإنه يجوز له أن يأخذ العين ويختص بالعين، أما إذا كان الدرك لا تفي بالدين فلا يجوز لصاحب العين أن يختص بالعين، إنما قلنا ذلك بناء على جمعا بين الأخبار، بناء على أنه عندنا هذه الرواية المطلقة وتلك الرواية المقيدة، فيمكن أن نحمل المطلق على المقيد ويعبر عنه بالجمع الدلالي في مقابل جمع التبرعي. والأول باطل لأنه قياس، والثاني تمسكا بالرواية المطلقة يجب تقييده، يجب تقييد هذا المطلق بالوفاء، أنه إذا كانت التركة تفي عند ذلك يختص بعين صاحب العين وإلا فلا، جمعا أي جمعا بين الأخبار. وربما قيل باختصاص الحكم بمن مات محجورا عليه، كما ذكرت لكم ذلك، على أنه الحكم إنما يكون صاحب العين مختصا بعينه بما مات حال كونه محجورا عليه، يعني مات وهو محجور فعند ذلك صاحب العين يختص بعينه، أما إذا كان ميتا وهو حر، مات وهو حر، فصاحب العين كبقية الغرماء بالسوية ينتظر حصته وقسمته، وإلا فلا اختصاص مطلقا. والصحيح النص يدفعه، يدفع هذا القول على أنه النص يقول مطلقا سواء مات محجورا أو غير محجور، إذا كان المال يفي فإن صاحب العين يختص بعينه، وإذا كان المال لا يفي فيكون كبقية الغرماء، ولو وجدت العين ناقصة بفعل المفلس، جاء صاحب العين ليطالب بعينه وإذا وجد العين قد عيبت ورد عليها عيبت من الله أو من العابد، فحينئذ يجوز للدائن لصاحب العين أن يأخذ العين المعيبة ثم يأخذ ما به التفاوت، يأخذ الأرش، إلا أنه إنما يأخذ الأرش الموجود أو يأخذ الأرش بالنسبة، هذا ما يأتينا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.